بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما هو الفلس؟ أبو سعد،
حاطة الدين.
طيب، حاطة الدين. طيب، كم حالة عندنا في إحاطة في الدين؟ ظاهر ثلاث حالات باختصار. حالة واحدة أمس
قبل
قيام الغرامة، هذا ماذا؟ كيف يعامل؟
يمنع من التبرعات.
ايه،
معوضات.
طيب، الحالة الثانية يجوز يتزوج هذا؟ ماذا؟ ما يزوجونه، بس واحدة عليه ما يزيد. طيب،
بعد حلول الأجل وقبل قيام،
بعد حلول الأجل وقبل قيام الغرماء، ماذا عليه؟
هذا يمنع من التبرعات ومن المعاوضات.
من المعاوضات إلا شيء ضروري في حاجته. طيب، الحالة الثالثة هو قال ماذا أنت قلت؟ بعد قيام الغرماء.
نعم، بعد حلول الأجل وقبل قيام الغرماء.
وأنت قلت بعد قيام الغرماء ورفع أمر القاضي يحتار عليه ماله كله. طيب، هم راجعين، الله يبارك فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خير. اليوم عندنا باب لطيف وجميل وخفيف وظريف. باب الحجر. الحجر، طلع عندكم؟ ايه. طيب، الحجر في اللغة المنع. الحجر في اللغة المنع. وفي الشرع منع المالك من التصرف في ماله. منع المالك من التصرف في ماله. منع المالك للمال من التصرف في ماله. وهذا المنع له أسباب. وهذا المنع له أسباب. وهناك مانع الذي يمنع، له السلطة أن يمنع. ففي هذا الفصل سنعرف أسباب الحجر، ونعرف متى يحجر عليه، ومن الذي يحجر، ومن الذي يحجر. طيب، الحجر دل عليه القرآن، ودل عليه الإجماع. فالقرآن في قوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأجمع أهل العلم على أن جنس الحجر مشروع، على أن جنس الحجر مشروع. أما من حيث السنة فقد، أما من حيث السنة فقد ورد حديث عن ابن كعب. ها إبراهيم، تحتاج شيء؟ يقول لي عاد قلم؟
لا
سهل. أساعدك أعيد شيء؟ طيب، أما في السنة فعن ابن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا قال ابن حجر ورجح، يعني الإرسال هو الراجح، لهذا ضعفه الألباني رحمه الله مرفوعا، في الإرواء مرفوعا. هنا أريد أن أنبه على أمر، ليس كل حديث ضعيف يستلزم منه عدم وجود الحكم أو إبطال الحكم، واضح؟ ليس كل حديث ضعيف يلزم منه إبطال الحكم، لأن الحكم قد يدل بدليل آخر. في هذه الحالة صحيح المعنى إذا كان له أصل، إذا كان له أصل ثاني يدل عليه. فالمقصود أنه ليس كل حديث ضعيف، يعني إذا وجدنا حديثا ضعيفا في الباب لا نقول بإبطال الحكم، نقوم مباشرة بإبطال الحكم، وهذا دائما يفيد طالب العلم أن لا يتسرع. إذا وجد حديث ضعيف يقول يعني أهل العلم قاموا كتاب الحجر على حديث ضعيف، لا، قد يكون المسألة أصل آخر من قول صحابي أو قرآن أو إجماع أو غير ذلك. طيب، قبل الدخول، أسباب الحجر عندنا كم؟ 7. أسباب الحجر 7، حاول نحفظها على طريقة أو على سبيل الإجمال، الذي هي الصدى والجنون والرق والفلس والمرض والسفه والزواج، هذه هي 7. وزاد القرافي في الذخيرة الردة، فهذه مع التعريف ستضبط لنا مسائل الباب، لأن تحت كل 7 سبب، تحت كل سبب تفصيلات، تحت كل سبب بعض التفصيلات. وأنا أرى أن هذا الباب مفيد جدا، وهو باب عملي، وسترون أنه عملي في حياتنا اليومية. نعم، والسلام تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحجر. اعلم أن من أسباب الحجر الجنون والصبا والرق، فالمجنون لإفاقته والصبي لبلوغه رشيدا.
نعم، في قوله اعلم أن من أسباب الحجر يشير هنا إلى أن الحجر له أسباب، هذه الأسباب هي التي تجعل الولي أو غيره يقوم بحجر مال هؤلاء الأشخاص، وذكر منها الجنون والصبا والرق، ثم قال: فالجنون لإفاقته. هذا السبب الأول، الجنون، فيحجر على مال المجنون حتى يفيق بالغا راشدا، يحجر على مال المجنون حتى يفيق بالغا راشدا، واضح؟ طيب، إذا أفاق قبل الرشد والبلوغ سيكون محجور بالسبب الثاني، وهو الذي قاله: والصبي لبلوغه رشيدا. فالسبب الثاني من أسباب الحجر الصبا، يعني أن يكون صغيرا دون البلوغ، سواء كان يتيما أو غير يتيم، فيحجر عليه في ماله حتى يبلغ راشدا. فعندنا هنا ثلاثة أمور: في الصبي والمجنون والرق، سيأتي الكلام عنه، التي هي الإفاقة والرشد والبلوغ. الإفاقة والرشد والبلوغ. فالإفاقة معروفة، أن يفيق عن جنونه ويرجع له، يرجع إليه عقله. البلوغ أيضا تعرفونه، وهو أن يكون بأحد العلامات، بإحدى العلامات التي هي إما البلوغ، إما الاحتلام، أو انبات شعر العانة، أو بلوغ سن معتبر. وهذا السن المعتبر فيه خلاف، لكن الأرجح أنه 15 سنة، ويزيد الأنثى أن تكون حائضا إذا حاضت الأنثى. الرشد صفة في الإنسان، قد يكون بالغا لكنه ليس عاقل، ليس رشيدا. قد يكون بالغا عاقلا لكن ليس رشيدا. فالرشد هو حفظ المال من التبذير، حفظ المال من التبذير، وصيانته من الضياع، وصيانته من الضياع، ومعرفة وجوه أخذه وإعطائه من غير إسراف. ومعرفة وجوه أخذه وإعطائه من غير إسراف. انتبهوا للتعريف. تذكرون نحن في بداية البيوع أن ذكرنا أن من شروط أن يكون مكلفا رشيدا، فتصرفاته المالية مبناها على رشده وسفه. فلاحظ هنا تعريف: حفظ المال من التبذير. فالمبذر يعتبر غير رشيد، يعني سفيه، وصيانته من الضياع، الذي يضيع ماله في سفه. والذي يعرف أن يأخذ المال من أين يؤخذ وكيف يعطى وكيف الفشام، فهذا أيضا رشد. والسفيه الذي لا يعرف ذلك. طيب، من غير إسراف. فالإسراف أيضا نوع من أنواع السفه، وهذا مهم وسيأتي أيضا معنا. طيب، نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وهل تصرف المكلف مردود، أو حتى يحجر عليه إذا كان سفيها؟ الثاني قول مالك فعليه.
لحظة، قبل فعليه نريد أن نتصور المسألة. المكلف قبل الرشد والسفة، المكلف قبل، أي تصرف المكلف السفيه. المكلف هو البالغ العاقل، فيخرج من هنا ماذا؟ السفيه. فهذا المكلف إذا كان سفيها قبل الحجر عليه، أو كان صبيا قبل الحجر عليه، قبل أن يحجر عليه، هل تصح تصرفاته أو لا تصح تصرفاته؟ يعني هل يصح أن يتصرف في ماله أو لا يصح أن يتصرف في ماله قبل أن يحجر عليه؟ القول الأول أن تصرفه مردود، تصرفه مردود لعلة السفة، تصرفه مردود لعلة السفة. وهذا قول ابن القاسم، قول ابن القاسم. والقول الثاني أن تصرفه ماض حتى يحجر عليه. السفيه تصرفه ماض حتى يحجر عليه، وهذا المعتمد، لذلك قال الثاني قول مالك وهو المعتمد.
مشهور هذا، مشهور مذهب
المعتمد والمشهور. إذن صورة المسألة مكلف فيه سفه لكن لم يدخل في الحجر، ما حجر عليه في ماله، فهل تصرفاته مردودة في الأصل أو تصرفاته ماضية في الأصل؟ المعتمد في مذهب مالك أنها ماضية في الأصل. طيب عليه قال،
قال رحمه الله: فعليه لا يكفي رشده بعد الحجر، بل لا بد أن يفك عنه الولي.
هذا هو، هذا في الذكر. إن كان الأصل في تصرفات السفيه ماذا؟ أنه جائز التصرف، السفيه تصرفاته في الأصل جائزة، فإن ما حجر عليه فتصرفاته جائزة، لكن إن حجر عليه، إن حجر عليه فلا بد من فك الحجر، لا بد من فك الحجر. يعني لا يكفي فقط رشده، على قول ابن القاسم إذا رشد لا يشترط فك الحجر عنه، لكن على قول الإمام مالك لا بد من فك الحجر، لا بد من فك الحجر. لاحظ قال لا يكفي رشده بعد الحجر، يعني إذا حجر عليه ثم رشد لا يكفي أنه يكون جائز التصرف حتى يعطى الإذن في فك الحجر، قال بل لا بد أن يفك، أن يفك عنه الولي، أن يفك عنه الولي الحجر، الحجر. نعم. ويزاد،
قال رحمه الله: ويزاد في الأنثى دخول زوج بها وطول بعده وشهادة عدلين بحفظها مالها.
في هذه المسألة نفس المسألة، نفس صورة المسألة، الذي هو بالغ لكنه حجر عليه قبل رشده، فيشترط هنا في الذكر كم شيء؟ أولا البلوغ، الرشد، فك الحجر، البلوغ، الرشد، فك الحجر إذا كان محجور عليه. زاد المالكية في الأنثى قيد أو شرط، وهو دخول زوج بها، هذا القيد دخول زوج بها، أو طول بعده، أي طول بعد العقد، طول بعد العقد، عقد عليها وما علمنا دخل أو لم يدخل، لكنه كان العقد طويلا بعد الدخول، فهذا يفك حجرها. طيب وشهادة عدلين بحفظها ما لها، لابد أن يشهد شاهدان عدلان بأنها حسنت التصرف في المال، حسنت التصرف في المال. طيب دخوله زوج بها وطول بعده، وطول بعده مشهور المذهب على الراجح أن هذا ليس بشرط، مشهور المذهب على الراجح أن طول مدة، طول المدة بعد العقد ليس من الشروط، هذا تنبيه أول. تنبيه الثاني أن الأب له ترشيد البنت، أن الأب له ترشيد البنت، يعني إذا أذن لها بالتصرف وقال هي راشدة وحسن التصرف جاز لها التصرف ولو لم يشهد شاهدان، ولو لم يشهد الشاهدان. واضح أن الأب له أن يرشد البنت إذا كانت بالغة عاقلة، يرشدها إذا بدون شهادة الشاهدين لأنه أعلم بها. طيب. الأمر الثالث، هذا القيد بكله وكلكله هذا القيف بكله وكلكله من مفردات مذهب مالك، من مفردات مذهب مالك. والجمهور لا يفرقون بين الذكر والأنثى، والجمهور لا يفرقون بين الذكر والأنثى.
في قيد ما؟
القيد كامل وزيدة في الأنثى.
قيد الأنثى.
يعني ليس إذا تزوجت رفع الحجر عنها، لا يشترط في رفع الحجر عنها أن تتزوج. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وعلى الولي رد تصرفه لغير معاوضة وإقرار بمال، وإلا فله النظر.
على الولي رد تصرفه، على الولي رد تصرف الصبي أو المجنون، رد تصرفه أي الصبي أو المجنون لغير معاوضة، رد تصرفه لغير معاوضة. يعني رد تصرفه في ماذا؟ رد تصرفاته في الهباء والعطايا ونحو ذلك. وللولي رد إقراره، وللولي رد إقراره. إذا أقر بمال على نفسه وقال هذا الصبي الصغير، أقر بمال على نفسه، للولي أن يرد إقراره إلا ببينة. يأتي صبي صغير ويقول مثلا فلان يطالبني ب2000، فالولي يرد تصرفه لأنه غير راشد في سفه ولا يضبط هذه الأمور، إلا ببينة، إلا ببينة أو قرينة. وله أن يرد الولي ما وهبه أو أعطاه. عندك واحد من عياله وأتاك وقال أنا وهبت دراجتي، صغير، قال وهبت دراجتي لفلان، الهبة لا ترد في الأصل، صح؟ للأب أن يحجزه ويرجع المال ويقول له هبتك هذه مردودة، تصرفك هذا خاطئ، وله أن يرد هذه الهبة أو هذه الصدقة لأن تصرفه مبني على سفه وحسن وعدم أو عدم حسن تدبير. قال: وإلا فله النظر. وإلا فله النظر، يعني إذا كان في المعاوضات من بيع وشراء ونحوه، لأنه الآن يتعلق حق في المعاوضات في الهبة، لا يتعلق الحق بالطرف الثاني، فله أن يسحب هبته، لكن في المعاوضات في البيع والشراء صار العقد بين طرفين، فالثاني له حق. فهنا للولي أن ينظر إن كان البيع صحيحا ولا فساد فيه يمضيه، له أن يمضيه، وإن رأى في البيع فساد أو خطأ أو شيء من هذا له أن يبرمه أو يقطعه. كأن يكون الصبي أو الطفل ذهب واشترى مثلا كرة ب100 درهم، والكرة بقيمتها كم؟ 10 درهم، فوجد أن فيه قبل على الطفل، يذهب ويرجع الكرة ويأخذ 100 درهم ويقطع على مثلا يعني، ولها أن يمضي البيع إذا شاف البيع صحيح وعلى المعروف والعاد يمضي البيع.
قال رحمه الله: ويضمن الصبي ما أفسد إن لم يؤتمن عليه، وإلا ضمن الأقل مما أصلح به ماله فيه إن بقي.
طيب، الصبي صحيح أنه يعني غير محاسب، لكنه يضمن ما أفسده من مال، يضمن ما أفسده من مال، والذي يضمن عنه من؟ إما من ماله يؤخذ من ماله، وإما يضمن عنه وليه. قال: الصبي إن أفسد مال غيره ضمن عليه ضمن. لا يقول مثلا هذا طفل صغير رمى سيارة بحجر وكسرها، كسر زجاجها، لا يأتي الأب ويقول هذا صغير ما عليه شيء، إن أراد أن يعفو صاحب المال عفا، لكن إن ما عفا وجب الضمان، وجب الضمان إما من مال الصبي الصغير أو المجنون، أو أن الولي يضمن، أو قالوا إذا ما عنده مال أو ما عنده مال يتبع يتم في ذمته، يظل في ذمته حتى يكبر. قال: إن لم يؤتمن عليه، يعني إن كان الطفل مؤتمن، إن كان الطفل مؤتمنا على مال وأفسده فليس عليه ضمان. كيف؟ لماذا في الأولى عليه ضمان وفي الثانية ما عليه ضمان؟ لأن الذي أودع عنده الأمانة أودعها عند من يغلب على الظن فيه السفة، يغلب على الظن أنك أنت أودعتها عند شخص سفه قد يضيعها، قد يتلفها، قد فلا يضمن، لأنك أنت المتسبب أصلا، أنت الذي لم تحسن التصرف. طيب، قال: وإلا ضمن الأقل مما صلح به ماله. هذه المسألة كيف صورتها؟ إذا كان الصبي الذي هو غير راشد وغير بالغ عنده مال، وهذا المال الذي عنده أفسده أو تصرف فيه تصرفا غير صحيحا ليحافظ على ماله، ليحافظ على ماله، يعني الآن عنده أمانة، مسألة عن مسألة الأمانة، أعطيته هذا الطفل أو الصبي مالا أمانة، فهو تصرف فيه بطريقة حتى لا يفسد ماله الأصلي، عنده مال وعنده مال مؤتمن، فتصرف بالمال الذي عنده أمانة حتى لا يفسد ماله الأصلي، ففي هذه الحال يضمن أصل أقل القيمة، يضمن أقل القيمة لأنه عنده حسن في التصرف وكانت عنده مصلحة في قضية المال. هذا كذا في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: والسفيه فيما مر كذلك، ويمضي طلاقه وإقراره بموجب عقوبته.
السفيه أحكامه كأحكام الصبي، من حيث أن تصرفاته في الهبة والصدقة موقوفة وترد، وتصرفاته في البيع على حسب نظر الولي، وكذلك في إقراره يرد إقراره، لكن السفيه يمضي طلاقه، لا يقال له أنت سفيه وطلاقك لا يقع، يقع الطلاق، ويمضي إقراره على نفسه بعقوبة، كان يقول سرقت، أو يقول زنيت، أو يقول شربت الخمرة، وأقر على نفسه، فيمضي إقراره على نفسه. الصبي ما يمضي إقراره على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: والولي الأب فله البيع مطلقا وإن لم يبين السبب، بخلاف غيره فليس له بيع العقار إلا بإثبات سبب مما هو مبسوط في الأصل وغيره. ثم الوصي وإن تسلسل وعند فقدهما فالحاكم، وهو ولي من طرأ عليه بعد الرشد سفه أو جنون.
هنا يشير المؤلف إلى من له الحجر. من الذي له الحجر؟ ثلاثة: الولي أو الوصي أو الحاكم ومن ينوب عنه كالقاضي. والزوج خاص المرأة كما سيأتي. فذكر من الأولياء الأب أولا، وهو الأب المسلم الرشيد، هنا لا يعتبر الجد ولا يعتبر العم إلا بوصية، إلا بوصية من الأب. الجد أب، الجد في الشرع أب، لكن لا يعتبر ولي إلا بوصية، لا يعتبر ولي إلا بوصية. فهذا الأب له بيع ما شاء من مال الصبي أو السفيه أو المجنون، ولا يلزم بتبيين سبب المبيع، لأن الأصل فيه وفي أفعاله المصلحة والسداد لمن تحت ولايته، هذا الأصل فيه لا يتهم إلا إذا خالفنا الأصل، إذا عرفنا منها أن الأب أيضا غير رشيد مثلا سفيه وثبت ذلك فهذا حكم آخر. فالأصل أن تصرفات الأب قائمة على السداد وعلى مصلحة من تحت ولايته، فله البيع مطلقا وإن لم يبين السبب. وهذا مع أبنائنا، بعض الأحيان عند الابن أيباد يبيعه دون إذن ابنه، ولا يطالب الأب أنك تبين السبب، ولا يحاسب الأب على هذا. إذن الأب له البيع مطلقا، وغير الأب قال بخلاف غيره، وغير الأب الذي هو من الوصي أو الحاكم أو القاضي، فليس له بيع العقار. العقار من أرض أو مزرعة أو الشيء الذي يأتي من خلفه مثلا غلة عمارة نحو ذلك، ليس له بيع العقار إلا بإثبات سببه، لابد في سبب يبيح له بيع العقار، ولابد يبين هذا السبب. سيأتي ذكر الأسباب. قال: مما هو مبسوط في الأصل. أصل الكتاب، ما هو أصل الكتاب؟ أقرب المسالك. هذا الكتاب مختصر من كتاب أقرب المسالك للدربي. طيب، وغيره وغيره من الكتب التي ذكرت ذلك. ثم يلي الولي الوصي، وهو من أوصاه الأب بأن يكون وليا على هذا الصغير أو هذا السفيه أو هذا المجنون. قال: وإن تسلسل، وإن تسلسل يعني إن وصى الوصي وصيا، ثم وصى وصي الوصي وصيا، ثم وصى وصي 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 وصيا، فتبدأ السلسلة تمشي كأن يموت. مات الأب ووصى العم، مات العم ووصى الخال، فمات ماتوا بسرعة، فهذا يوصي هذا، فالسلسلة تستمر يعني. قال: وعند فقد الأب والوصي فالقاضي والحاكم، الحاكم ومن ينوب عنه يكون هو الولي الذي عند فقد الأب أو الوصي يكون الحاكم هو الولي. وهذا قال: وهو ولي من طرأ عليه بعد الرفض سفه أو جنون. إما أن لا يكون هناك وصي كأب أو وصي أو ولي الذي هو الأب فيكون الحاكم ولي من لا ولي له، أو يطرأ عليه جنون كأن يكون عاقلا إلى الأربعين ثم يطرأ عليه جنون، فهنا القاضي يحكم بالحجر ومن الذي يدير ماله وأين تتصرف أمواله. طيب قال
قال رحمه الله: والتبذير صرف المال في معصية أو معاملة بغبن فاحش أو شهوات على خلاف العادة.
التبذير ذكره لأنه مصاحب للسفه، فالمبذر سفيه، المبذر سفيه، والسفيه مبذر. ولاحظوا ضابط التبذير: أولا اعلموا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالتبذير محرم في الشرع، والمبذر أخ للشيطان، ولا بد أن يفهم التبذير، لأنه في الحقيقة قد يقع الإنسان في التبذير الذي هو محرم ولا يعلم ذلك. فقال: من ضوابط التبذير صرف المال في معصية. فصرف المال في المحرم تبذير مع تبذير، وهذا مما يسأل عنه الإنسان، يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا نوع من أنواع التبذير، كصرف المال على الخمور، أو صرف المال في القمار، أو صرف المال في الدخان والدوخة، أو صرف المال في المراقص، هذا كله من التبذير. صور معاصرة: صرف المال في التطبيقات المحرمة والمقاطع التي ينزلها محرمة، هذا كله من يعد محرم ويعد من التبذير. قال: أو معاملة بغبر فاحش. من أنواع التبذير أن يشتري ويضحك عليه في المعاملات مثلا، أو ما يضحك عليه، أن يشتري البضاعة بأسعار باهظة وهي لا تسوى هذا السعر، كالذي يشتري يعني مأكولا من سندويشات ب300 درهم وهي لا تسوى 10 درهم، تبذير كما شاهدتم في بعض الدعاية والإعلامات، يعني نوع من أنواع السندويشات ب3000 وهي في الحقيقة لا تسوى إن زاد سعرها 20-30 درهم، فهذا نوع من أنواع التبذير وهو محرم. أو في شهوات غير معتادة. شهوات يعني الأشياء التي يحتاجها من أكل وشرب وملبس ومركب، يصرف فوق العادة. العادة في أمثالي أنه يركب سيارة عادية، يعني يركب سيارة ب100,000 مثلا، فهو يذهب إلى أن يركب سيارة ب700,000، تبذير في حقه. لكن الذي من عادته أن يركب سيارة 700,000 لا يعتبر تبذير في حقه، كالذي أيضا يلبس ساعة ب200 درهم من عادته، لكن إذا من عادته وعادة أصنافه أن يلبسون الساعة ب200 درهم، فيأتي هو يلبس ساعة ب4,000 درهم 5,000 درهم، هذا تبذير، كالذي نراه في بعض أو نسمع عنه في بعض ما يسمى بالموضة، هذه الخدعة التي ضحك بها على الفقراء، فتشتري المرأة حقيبة ب16,000 وليس في الحقيبة ألف فوق عادتها أنها تشتري أصناف النساء التي من طبقتها ومستواها المعيشي لا يترى، يعني لا يلزم عليها أن تشتري هذه الشنطة، لكن تشتري شنطة بألف، خمسمائة، ثلاثمائة على حسب، فتأتي وتشتري الشنطة بسبعة عشر ألفا. وقد مر علي امرأة تشتري بكل راتب شيئا، فالراتب الذي ينزل بثلاثين ألف تشتري به حقيبة، وفي الشهر الثاني تشتري به حذاء، وهكذا بمبالغ باهظة. هذا يعتبر تبذير محرم. أيضا هو ذكر ثلاثة ضوابط، أيضا يزاد على ذلك إتلاف المال، إتلاف المال، وإتلاف المال منوع، كأن يعني يقطع الأموال النقود، يقطعها ويرميها، هذا تبذير ويعتبر محرم. أو كالذي سمعنا عنه أنه توقف في الشارع وأحرق سيارته، هذا محرم تبذير. أو الذي يريد أن يصور نفسه حتى يشتهر عبر التيك توك فيرمي هاتفه في البحر، تبذير، إتلاف المال، هذا كله من التبذير المحرم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طيب، قال
رحمه الله: ولا يباع عقار،
ويتصرف الولي بالمصلحة وجوبا. هذه قاعدة في الولي، الولي عليه أن يتصرف في مصلحة مال المحجور عليه. الأصل أنه ينظر أين تعود المصلحة في مال المحجور، هل تعود في التجارة به، هل تعود في حفظه، هل تعود في بيعه، هل فتصرفه وجوبا. ويأثم إن لم يتصرف بالمصلحة، يأثم إن لم يتصرف بالمصلحة، ووجوبا أن يتصرف فيما يعود على المحجور بالمصلحة والنفع. لذلك قال بعدها،
قال رحمه الله: ولا يباع عقار ليتيم إلا لحاجة بينة أو موجب كقلة
غلة. هذا ما ذكره قبل عندما قال إلا بإثبات سبب، وهذا مبسوط في الأصل. لا يباع العقار، يعني الذي هو الوصي أو القاضي الذي تحته محجور، لا يبيع عقاره إلا لسبب. ومن الأسباب أن يكون هناك حاجة بينة، كأن يكون على المحجور دين يريد أداء هذا الدين، وفاء هذا الدين، فيبيع عقاره حتى يؤدي دينه. أو أن يكون هناك غلة قليلة، يعني ربح هذا العقار ضعيف، إيجارها الذي يرجع من بعده ضعيف، فيرى الولي الذي هو القاضي أو الوصي أنه لو باع العقار واشترى به عقارا آخر أو اتجر بالمال في موضع آخر أنفع، فله بيعه العقار. ومنها قالوا أن يكون هذا العقار في مكان مخوف، أو هذا العقار يترتب عليه ظلم ظالم إذا بقي. وذكروا 12 سببا من أسباب بيع العقار، مبسوطة في المطولات مع أمثلتها. إذن نحن قلنا الحجر له أسباب، وأخذنا من أسباب الحجر ماذا؟ الصبا والجنون والسفة والرق، سيأتي ما سيذكره أو لا يذكره، لكن الرق ليس مطبق عندنا الآن لأن لا يوجد رقيق وعبيد، ويبقى المرض والزواج، إن شاء الله نأخذه في الأسبوع القادم. وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، ما هو الفلس؟ أبو سعد
حاطة الدين.
طيب، حاطة الدين. طيب، كم حالة عندنا في إحاطة في الدين؟ ها إبراهيم، ثلاث حالات باختصار. حالة واحدة أمس
قبل الأجل،
قبل قيام الغرامة. هذا ماذا، كيف يعامل؟
يمنع من التبرعات.
أي
معوضات.
طيب، الحالة الثانية يجوز يتزوج هذا؟ ماذا ما يزوجونه، بس واحدة عليه ما يزيد. طيب،
بعد حلول الأجل وقبل قيام،
بعد حلول الأجل وقبل قيام الغرماء، ماذا عليه؟
هذا يمنع من التبرعات ومن المعاوضات.
من المعاوضات إلا شيء ضروري في حاجته. طيب، الحالة الثالثة هو قال ماذا انتقلت بعد قيام الغرماء؟
نعم، بعد حلول الأجل وقبل قيام الغرماء.
وأنت قلت بعد قيام الغرماء ورفع أمر القاضي يحتار عليه ماله كله. طيب، هم راجعين. السلام الله يبارك فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خير. اليوم عندنا باب لطيف وجميل وخفيف وظريف. باب الحجر. الحجر طلع عندكم؟ اي. طيب، الحجر في اللغة المنع. الحجر في اللغة المنع. وفي الشرع منع المالك من التصرف في ماله. منع المالك من التصرف في ماله. منع المالك للمال من التصرف في ماله. وهذا المنع له أسباب. وهذا المنع له أسباب. وهناك مانع الذي يمنع، له السلطة أن يمنع. ففي هذا الفصل سنعرف أسباب الحجر، ونعرف متى يحجر عليه، ومن الذي يحجر، ومن الذي يحجر. طيب، الحجر دل عليه القرآن، ودل عليه الإجماع. فالقرآن في قوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأجمع أهل العلم على أن جنس الحجر مشروع، على أن جنس الحجر مشروع. أما من حيث السنة فقد، أما من حيث السنة فقد ورد حديث عن ابن كعب. ها إبراهيم، تحتاج شيء؟ يقول لي عاد قلم؟
لا
أساعده؟ أعيد شيء؟ طيب، أما في السنة فعن ابن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا قال ابن حجر ورجح، يعني الإرسال هو الراجح، لهذا ضعفه الألباني رحمه الله مرفوعا، في الإرواء مرفوعا. هنا أريد أن أنبه على أمر، ليس كل حديث ضعيف يستلزم منه عدم وجود الحكم أو إبطال الحكم، يلزم منه إبطال الحكم، واضح؟ ليس كل حديث ضعيف يلزم منه إبطال الحكم، لأن الحكم قد يدل بدليل آخر. في هذه الحالة صحيح المعنى إذا كان له أصل، ثاني يدل عليه. فالمقصود أنه ليس كل حديث ضعيف، يعني إذا وجدنا حديثا ضعيفا في الباب لا نقول بإبطال الحكم، نقوم مباشرة بإبطال الحكم، وهذا دائما يفيد طالب العلم أن لا يتسرع. إذا وجد حديث ضعيف يقول يعني أهل العلم قاموا كتاب الحجر على حديث ضعيف، لا، قد يكون المسألة أصل آخر من قول صحابي أو قرآن أو إجماع أو غير ذلك. طيب، قبل الدخول، أسباب الحجر عندنا كم؟ 7. حاول نحفظها على طريقة أو على سبيل الإجمال، الذي هي الصدى والجنون والرق والفلس والمرض والسفه والزواج، هذه هي 7. وزاد القرافي في الذخيرة الردة، فهذه مع التعريف ستضبط لنا مسائل الباب، لأن تحت كل 7 سبب، تحت كل سبب تفصيلات، تحت كل سبب بعض التفصيلات. وأنا أرى أن هذا الباب مفيد جدا، وهو باب عملي، وسترون أنه عملي في حياتنا اليومية. نعم، والسلام تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الحجر. اعلم أن من أسباب الحجر الجنون والصبا والرق، فالمجنون لإفاقته والصبي لبلوغه رشيدا.
نعم، في قوله اعلم أن من أسباب الحجر يشير هنا إلى أن الحجر له أسباب، هذه الأسباب هي التي تجعل الولي أو غيره يقوم بحجر مال هؤلاء الأشخاص، وذكر منها الجنون والصبا والرق، ثم قال: فالجنون لإفاقته. هذا السبب الأول، الجنون، فيحجر على مال المجنون حتى يفيق بالغا راشدا، يحجر على مال المجنون حتى يفيق بالغا راشدا، واضح؟ طيب، إذا أفاق قبل الرشد والبلوغ سيكون محجور بالسبب الثاني، وهو الذي قاله: والصبي لبلوغه رشيدا. فالسبب الثاني من أسباب الحجر الصبا، يعني أن يكون صغيرا دون البلوغ، سواء كان يتيما أو غير يتيم، فيحجر عليه في ماله حتى يبلغ راشدا. فعندنا هنا ثلاثة أمور: في الصبي والمجنون والرق سيأتي الكلام عنه، التي هي الإفاقة والرشد والبلوغ. الإفاقة والرشد والبلوغ. فالإفاقة معروفة أن يفيق عن جنونه ويرجع له، يرجع إليه عقل. البلوغ أيضا تعرفونه، وهو أن يكون بأحد العلامات، بإحدى العلامات التي هي إما البلوغ، إما الاحتلام، أو انبات شعر العانة، أو بلوغ سن معتبر. وهذا السن المعتبر فيه خلاف، لكن الأرجح أنه 15 سنة، ويجيد الأنثى أن تكون حائضا إذا حاضت الأنثى. الرشد صفة في الإنسان، قد يكون بالغا لكنه ليس عاقل، ليس رشيدا. قد يكون بالغا عاقلا لكن ليس رشيدا. فالرشد هو حفظ المال من التبذير، حفظ المال من التبذير، وصيانته من الضياع. وصيانته من الضياع، ومعرفة وجوه أخذه وإعطائه من غير إسراف. ومعرفة وجوه أخذه وإعطائه من غير إسراف. انتبهوا للتعريف. تذكرون نحن في بداية البيوع أن ذكرنا أن من شروط أن يكون مكلفا رشيدا، فتصرفاته المالية مبناها على رشده وسفهه. فلاحظ هنا تعريف: حفظ المال من التبذير. فالمبذر يعتبر غير رشيد، يعني سفيه. وصيانته من الضياع، الذي يضيع ماله في سفه. والذي يعرف أن يأخذ المال من أين يؤخذ وكيف يعطى وكيف الفشام، وهذا أيضا رشد. والسفيه الذي لا يعرف ذلك. طيب، من غير إسراف. فالإسراف أيضا نوع من أنواع السفه، وهذا مهم وسيأتي أيضا معنا. طيب، نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وهل تصرف، وهل تصرف المكلف مردود أو حتى يحجر عليه إذا كان سفيها؟ الثاني قول مالك: فعليه.
لحظة، قبل فعليه نريد أن نتصور المسألة. المكلف، المكلف قبل الرشد والسفة، المكلف قبل، أي تصرف المكلف السفيه. المكلف هو البالغ العاقل، فيخرج من هنا ماذا؟ السفيه. فهذا المكلف إذا كان سفيها قبل الحجر عليه، أو كان صبيا قبل الحجر عليه، قبل أن يحجر عليه، هل تصح تصرفاته أو لا تصح تصرفاته؟ يعني هل يصح أن يتصرف في ماله أو لا يصح أن يتصرف في ماله قبل أن يحجر عليه؟ القول الأول أن تصرفه مردود، تصرفه مردود لعلة السفة، تصرفه مردود لعلة السفة. وهذا قول ابن القاسم، قول ابن القاسم. والقول الثاني أن تصرفه ماض حتى يحجر عليه. السفيه تصرفه ماض حتى يحجر عليه. وهذا المعتمد، لذلك قال الثاني قول مالك وهو المعتمد.
مشهور هذا، مشهور مذهب
المعتمد والمشهور. إذن صورة المسألة مكلف فيه سفه لكن لم يدخل في الحجر، ما حجر عليه في ماله، فهل تصرفاته مردودة في الأصل أو تصرفاته ماضية في الأصل؟ المعتمد في مذهب مالك أنها ماضية في الأصل. طيب عليه قال،
قال رحمه الله: فعليه لا يكفي رشده بعد الحجر، بل لا بد أن يفك عنه الولي.
هذا هو، هذا في الذكر. إن كان الأصل في تصرفات السفيه ماذا؟ أنه جائز التصرف، السفيه تصرفاته في الأصل جائزة، فإن ما حجر عليه فتصرفاته جائزة، لكن إن حجر عليه، إن حجر عليه فلا بد من فك الحجر، لا بد من فك الحجر. يعني لا يكفي فقط رشده، على قول ابن القاسم إذا رشد لا يشترط فك الحجر عنه، لكن على قول الإمام مالك لا بد من فك الحجر، لا بد من فك الحجر. لاحظ قال لا يكفي رشده بعد الحجر، يعني إذا حجر عليه ثم رشد لا يكفي أنه يكون جائز التصرف حتى يعطى الإذن في فك الحجر، قال بل لا بد أن يفك، أن يفك عنه الولي، أن يفك عنه الولي الحجر، الحجر. نعم. ويزاد،
قال رحمه الله: ويزاد في الأنثى دخول زوج بها وطول بعده وشهادة عدلين بحفظها مالها.
في هذه المسألة نفس المسألة، نفس صورة المسألة، الذي هو بالغ لكنه حجر عليه قبل رشده، فيشترط هنا في الذكر كم شيء؟ أولا البلوغ، الرشد،
الرشد،
فك الحجر، البلوغ، الرشد، فك الحجر إذا كان محجور عليه. زاد المالكية في الأنثى قيد أو شرط، وهو دخول زوج بها، هذا القيد دخول زوج بها، أو طول بعده، أي طول بعد العقد، طول بعد العقد، عقد عليها وما علمنا دخل أو لم يدخل، لكنه كان العقد طويلا بعد الدخول، فهذا يفك حجرها. طيب وشهادة عدلين بحفظها ما لها، لابد أن يشهد شاهدان عدلان بأنها حسنت التصرف في المال، حسنت التصرف في المال. طيب دخوله زوج بها وطول بعده، وطول بعده مشهور المذهب على الراجح أن هذا ليس بشرط، مشهور المذهب على الراجح أن طول مدة، طول المدة بعد العقد ليس من الشروط، هذا التنبيه أول. التنبيه الثاني أن الأب له ترشيد البنت، أن الأب له ترشيد البنت، يعني إذا أذن لها بالتصرف وقال هي راشدة وحسن التصرف جاز لها التصرف ولو لم يشهد شاهدان، ولو لم يشهد الشاهدان. واضح؟ أن الأب له أن يرشد البنت إذا كانت بالغة عاقلة، يرشدها إذا بدون شهادة الشاهدين لأنه أعلم بها. طيب. الأمر الثالث، هذا القيد بكله وكلكله هذا القيف بكله وكلكله من مفردات مذهب مالك، من مفردات مذهب مالك. والجمهور لا يفرقون بين الذكر والأنثى، والجمهور لا يفرقون بين الذكر والأنثى.
في قيد الله
القيد كامل وزيد في الأنثى.
قيد الأنثى.
يعني ليس إذا تزوجت رفع الحجر عنها، لا يشترط في رفع الحجر عنها أن تتزوج. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وعلى الولي رد تصرفه لغير معاوضة وإقرار بمال، وإلا فله النظر.
على الولي رد تصرفه، على الولي رد تصرف الصبي أو المجنون، رد تصرفه أي الصبي أو المجنون لغير معاوضة، رد تصرفه لغير معاوضة. يعني رد تصرفه في ماذا؟ رد تصرفاته في الهباء والعطايا ونحو ذلك. وللولي رد إقراره، وللولي رد إقراره. إذا أقر بمال على نفسه وقال هذا الصبي الصغير، أقر بمال على نفسه، للولي أن يرد إقراره إلا ببينة. يأتي صبي صغير ويقول مثلا فلان يطالبني ب2000، فالولي يرد تصرفه لأنه غير راشد في سفه ولا يضبط هذه الأمور، إلا ببينة، إلا ببينة أو قرينة. وله أن يرد الولي ما وهبه أو أعطاه. عندك واحد من عياله وأتاه وقال أنا وهبت دراجتي، صغير، قال وهبت دراجتي لفلان، الهبة لا ترد في الأصل، صح؟ للأب أن يحجزه ويرجع المال ويقول له هبتك هذه مردودة، تصرفك هذا خاطئ، وله أن يرد هذه الهبة أو هذه الصدقة لأن تصرفه مبني على سفه وحسن وعدم أو عدم حسن تدبير. قال: وإلا فله النظر. وإلا فله النظر، يعني إذا كان في المعاوضات من بيع وشراء ونحوه، لأنه الآن يتعلق حق في المعاوضات في الهبة، لا يتعلق الحق بالطرف الثاني، فله أن يسحب هبته، لكن في المعاوضات في البيع والشراء صار العقد بين طرفين، فالثاني له حق. فهنا للولي أن ينظر إن كان البيع صحيحا ولا فساد فيه يمضيه، له أن يمضيه، وإن رأى في البيع فساد أو خطأ أو شيء من هذا له أن يبرمه أو يقطعه. كأن يكون الصبي أو الطفل ذهب واشترى مثلا كرة ب100 درهم، والكرة بقيمتها كم؟ 10 درهم، فوجد أن فيه قبل على الطفل يذهب ويرجع الكرة ويأخذ 100 درهم ويقطع على مثلا يعني، ولها أن يمضي البيع إذا شاف البيع صحيح وعلى المعروف والعادي يمضي البيع.
قال رحمه الله: ويضمن الصبي ما أفسد إن لم يؤتمن عليه، وإلا ضمن الأقل مما أصلح به ماله فيه إن بقي.
طيب، الصبي صحيح أنه يعني غير محاسب، لكنه يضمن ما أفسده من مال، يضمن ما أفسده من مال، والذي يضمن عنه من؟ إما من ماله يؤخذ من ماله، وإما يضمن عنه وليه. قال: الصبي إن أفسد مال غيره ضمن عليه ضمن. لا يقول مثلا هذا طفل صغير رمى سيارة بحجر وكسرها، كسر زجاجها، لا يأتي الأب ويقول هذا صغير ما عليه شيء، إن أراد أن يعفو صاحب المال عفا، لكن إن ما عفا وجب الضمان، وجب الضمان إما من مال الصبي الصغير أو المجنون، أو أن الولي يضمن، أو قالوا إذا ما عنده مال أو ما عنده مال يتبع يتم في ذمته، يظل في ذمته حتى يكبر. قال: إن لم يؤتمن عليه، يعني إن كان الطفل مؤتمن، إن كان الطفل مؤتمنا على مال وأفسده فليس عليه ضمان. كيف؟ لماذا في الأولى عليه ضمان وفي الثانية ما عليه ضمان؟ لأن الذي أودع عنده الأمانة أودعها عند من يغلب على الظن فيه السفة، يغلب على الظن أنك أنت أودعتها عند شخص سفه قد يضيعها، قد يتلفها، قد فلا يضمن، لأنك أنت المتسبب أصلا، أنت الذي لم تحسن التصرف. طيب، قال: وإلا ضمن الأقل مما صلح به ماله. هذه المسألة كيف صورتها؟ إذا كان الصبي الذي هو غير راشد وغير بالغ عنده مال، وهذا المال الذي عنده أفسده أو تصرف فيه تصرفا غير صحيحا، ليحافظ على ماله، ليحافظ على ماله، يعني الآن عنده أمانة، مسألة عن مسألة الأمانة، أعطيته هذا الطفل أو الصبي مالا أمانة، فهو تصرف فيه بطريقة حتى لا يفسد ماله الأصلي، عنده مال وعنده مال مؤتمن، فتصرف بالمال الذي عنده أمانة حتى لا يفسد ماله الأصلي، ففي هذه الحال يضمن أصل أقل القيمة، يضمن أقل القيمة، لأنه عنده حسن في التصرف وكانت عنده مصلحة في قضية المال. هذا كذا في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: والسفيه فيما مر كذلك، ويمضي طلاقه وإقراره بموجب عقوبته.
السفيه أحكامه كأحكام الصبي، من حيث أن تصرفاته في الهبة والصدقة موقوفة وترد، وتصرفاته في البيع على حسب نظر الولي، وكذلك في إقراره يرد إقراره، لكن السفيه يمضي طلاقه، لا يقال له أنت سفيه وطلاقك لا يقع، يقع الطلاق، ويمضي إقراره على نفسه بعقوبة، كان يقول سرقت، أو يقول زنيت، أو يقول شربت الخمرة، وأقر على نفسه، فيمضي إقراره على نفسه، الصبي ما يمضي إقراره على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: والولي الأب فله البيع مطلقا وإن لم يبين السبب، بخلاف غيره فليس له بيع العقار إلا بإثبات سبب مما هو مبسوط في الأصل وغيره. ثم الوصي وإن تسلسل، وعند فقدهما فالحاكم، وهو ولي من طرأ عليه بعد الرشد سفه أو جنون.
هنا يشير المؤلف إلى من له الحجر. من الذي له الحجر؟ ثلاثة: الولي أو الوصي أو الحاكم ومن ينوب عنه كالقاضي. والزوج خاص في المرأة كما سيأتي. فذكر من الأولياء الأب أولا، وهو الأب المسلم الرشيد، هنا لا يعتبر الجد ولا يعتبر العم إلا بوصية، إلا بوصية من الأب. الجد أب، الجد في الشرع أب، لكن لا يعتبر ولي إلا بوصية، لا يعتبر ولي إلا بوصية. فهذا الأب له بيع ما شاء من مال الصبي أو السفيه أو المجنون، ولا يلزم بتبيين سبب المبيع، لأن الأصل فيه وفي أفعاله المصلحة والسداد لمن تحت ولايته، هذا الأصل فيه لا يتهم إلا إذا خالفنا الأصل، إذا عرفنا منها أن الأب أيضا غير رشيد مثلا سفيه وثبت ذلك فهذا حكم آخر. فالأصل أن تصرفات الأب قائمة على السداد وعلى مصلحة من تحت ولايته، فله البيع مطلقا وإن لم يبين السبب. وهذا مع أبنائنا، بعض الأحيان عند الابن أيباد يبيعه دون إذن ابنه، ولا يطالب الأب أنك تبين السبب ولا يحاسب الأب على هذا. إذن الأب له البيع مطلقا، وغير الأب قال بخلاف غيره، وغير الأب الذي هو من الوصي أو الحاكم أو القاضي، فليس له بيع العقار. العقار من أرض أو مزرعة أو الشيء الذي يأتي من خلفه مثلا غلة عمارة نحو ذلك، ليس له بيع العقار إلا بإثبات سببه، لابد في سبب يبيح له بيع العقار، ولابد يبين هذا السبب. سيأتي ذكر الأسباب. قال: مما هو مبسوط في الأصل. أصل الكتاب، ما هو أصل الكتاب؟ أقرب المسالك. هذا الكتاب مختصر من كتاب أقرب المسالك للدربي. طيب، وغيره وغيره من الكتب التي ذكرت ذلك. ثم يلي الولي الوصي، وهو من أوصاه الأب بأن يكون وليا على هذا الصغير أو هذا السفيه أو هذا المجنون. قال: وإن تسلسل، وإن تسلسل يعني إن وصى الوصي وصيا، ثم وصى وصي الوصي وصيا، ثم وصى وصي 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 وصيا، فتبدأ السلسلة تمشي كأن يم لا مات الأب ووصى العم، مات العم ووصى الخال، فمات ماتوا بسرعة، فهذا يوصي هذا، فالسلسلة تستمر يعني. قال: وعند فقد الأب والوصي فالقاضي والحاكم، الحاكم ومن ينوب عنه يكون هو الولي الذي عند فقد الأب أو الوصي يكون الحاكم هو الولي. وهذا قال: وهو ولي من طرأ عليه بعد الرفض سفه أو جنون. إما أن لا يكون هناك وصي كأب أو وصي أو ولي الذي هو الأب فيكون الحاكم ولي من لا ولي له، أو يطرأ عليه جنون كأن يكون عاقلا إلى الأربعين ثم يطرأ عليه جنون، فهنا القاضي يحكم بالحجر ومن الذي يدير ماله وأين تتصرف أمواله. طيب قال
قال رحمه الله: والتبذير صرف المال في معصية أو معاملة بغبن فاحش أو شهوات على خلاف العادة.
التبذير ذكره لأنه مصاحب للسفه، فالمبذر سفيه، المبذر سفيه، والسفيه مبذر. ولاحظوا ضابط التبذير: أولا اعلموا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالتبذير محرم في الشرع، والمبذر أخ للشيطان، ولا بد أن يفهم التبذير، لأنه في الحقيقة قد يقع الإنسان في التبذير الذي هو محرم ولا يعلم ذلك. فقال: من ضوابط التبذير صرف المال في معصية. فصرف المال في المحرم تبذير، تبذير مع تبذير، وهذا مما يسأل عنه الإنسان، يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا نوع من أنواع التبذير، كصرف المال على الخمور، أو صرف المال في القمار، أو صرف المال في الدخان والدوخة، أو صرف المال في المراقص، هذا كله من التبذير. صور معاصرة: صرف المال في التطبيقات المحرمة والمقاطع التي ينزلها محرمة، هذا كله من يعد محرم ويعد من التبذير. قال: أو معاملة بغبر فاحش. من أنواع التبذير أن يشتري ويضحك عليه في المعاملات مثلا، أو ما يضحك عليه، أن يشتري البضاعة بأسعار باهظة وهي لا تسوى هذا السعر، كالذي يشتري يعني مأكولا من سندويشات ب300 درهم وهي لا تسوى 10 دراهم، تبذير، كما شاهدتم في بعض الدعاية والإعلامات، يعني نوع من أنواع السندويشات ب3000 وهي في الحقيقة لا تسوى إن زاد سعرها 20-30 درهم، فهذا نوع من أنواع التبذير وهو محرم. أو في شهوات غير معتادة. شهوات يعني الأشياء التي يحتاجها من أكل وشرب وملبس ومركب، يصرف فوق العادة. العادة في أمثالي أنه يركب سيارة عادية، يعني يركب سيارة ب100,000 مثلا، فهو يذهب إلى أن يركب سيارة ب700,000، تبذير في حقه. لكن الذي من عادته أن يركب سيارة 700,000 لا يعتبر تبذير في حقه، كالذي أيضا يلبس ساعة ب200 درهم من عادته، لكن إذا من عادته وعادة أصنافه أن يلبسون الساعة ب200 درهم، فيأتي هو يلبس ساعة ب4,000 درهم 5,000 درهم، هذا تبذير، كالذي نراه في بعض أو نسمع عنه في بعض ما يسمى بالموضة، هذه الخدعة التي ضحك بها على الفقراء، فتشتري المرأة حقيبة ب16,000 وليس في الحقيبة ألف فوق عادتها أن تشتري أصناف النساء التي من طبقتها ومستواها المعيشي لا يترى، يعني لا يلزم عليها أن تشتري هذه الشنطة، لكن تشتري شنطة بألف، خمسمائة، ثلاثمائة على حسب، فتأتي وتشتري الشنطة بسبعة عشر ألفا. وقد مر علي امرأة تشتري بكل راتب شيئا، فالراتب الذي ينزل بثلاثين ألف تشتري به حقيبة، وفي الشهر الثاني تشتري به حذاء، وهكذا بمبالغ باهظة. هذا يعتبر تبذير محرم. أيضا هو ذكر ثلاثة ضوابط، أيضا يزاد على ذلك إتلاف المال، إتلاف المال، وإتلاف المال منوع، كأن يعني يقطع الأموال النقود، يقطعها ويرميها، هذا تبذير ويعتبر محرم. أو كالذي سمعنا عنه أنه توقف في الشارع وأحرق سيارته، هذا محرم تبذير. أو الذي يريد أن يصور نفسه حتى يشتهر عبر التيك توك فيرمي هاتفه في البحر، تبذير، إتلاف للمال، هذا كله من التبذير المحرم. إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. طيب، قال
رحمه الله: ولا يباع عقار
ويتصرف الولي بالمصلحة وجوبا. هذه قاعدة في الولي، الولي عليه أن يتصرف في مصلحة مال المحجور عليه. الأصل أنه ينظر أين تعود المصلحة في مال المحجور، هل تعود في التجارة به، هل تعود في حفظه، هل تعود في بيعه، هل فتصرفه وجوبا. ويأتم إن لم يتصرف بالمصلحة، يأتم إن لم يتصرف بالمصلحة، ووجوبا أن يتصرف فيما يعود على المحجور بالمصلحة والنفع. لذلك قال بعدها،
قال رحمه الله: ولا يباع عقار ليتيم إلا لحاجة بينة أو موجب كقلة
غلة. هذا ما ذكره قبل عندما قال إلا بإثبات سبب، وهذا مبسوط في الأصل. لا يباع العقار، يعني الذي هو الوصي أو القاضي الذي تحته محجور، لا يبيع عقاره إلا لسبب. ومن الأسباب أن يكون هناك حاجة بينة، كأن يكون على المحجور دين يريد أداء هذا الدين، وفاء هذا الدين، فيبيع عقاره حتى يؤدي دينه. أو أن يكون هناك غلة قليلة، يعني ربح هذا العقار ضعيف، إيجارها الذي يرجع من بعده ضعيف، فيرى الولي الذي هو القاضي أو الوصي أنه لو باع العقار واشترى به عقارا آخر أو اتجر بالمال في موضع آخر أنفع، فله بيعه العقار. ومنها قالوا أن يكون هذا العقار في مكان مخوف، أو هذا العقار يترتب عليه ظلم ظالم إذا بقي. وذكروا 12 سببا من أسباب بيع العقار مبسوطة في المطولات مع أمثلتها. إذن نحن قلنا الحجر له أسباب، وأخذنا من أسباب الحجر ماذا؟ الصبا والجنون والسفة والرق، سيأتي ما سيذكره أو لا يذكره، لكن الرق ليس مطبق عندنا الآن لأن لا يوجد رقيق وعبيد، ويبقى المرض والزواج، إن شاء الله نأخذه في الأسبوع القادم. وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.